الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 26 من سنن أبي داود. قال رحمه الله: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. تقدم معنا بالأمس ذكر الأحاديث الذي استدل بها العلماء على وجوب غسل الجمعة، وما ذهب إليه الخطابي وغيره من تأويل حديث أبي سعيد رضي الله عنه لا يستقيم، فاللفظ صريح في الوجوب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأما من قال قد عطف على الغسل السواك وليس بواجب والطيب وليس بواجب، فيرد عليهم بأنه لا يلزم من العطف أن يتفق الجميع في الحكم. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد له حفيد، ما اسمه؟ حفيد صاحب كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إسماعيل القاضي، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهانا أنفسهم، المهان جمع ماهن وهو الخادم، فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم أي بدون غسل أو تطيب أو تنظف، فقيل لهم: لو اغتسلتم. متفق عليه. ولفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شم منهم رائحة فقال: لو اغتسلتم لأمكم هذا. قال: من يرى استحباب الغسل يوم الجمعة إنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الرائحة، فإذا أزيلت الرائحة فلا وجوب. والصواب أن ليس فيه نفي للوجوب. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد أي الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة وهو مولى ابن عباس أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى فارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله تعالى بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. هذا الحديث من ابن عباس موافق لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه ضيق حال الناس في أول أمرهم، ثم فتح الله عز وجل عليهم الفتوح ووسع عليهم الأرزاق. وفي هذا دلالة لطالب العلم على أنه إذا تفرغ لطلب العلم وأخلص لله عز وجل فإن مآله إلى السعة في الدنيا أو الأخرى. وفي هذا الحديث ما ذهب إليه ابن عباس من أن الغسل إنما أمر به لسبب، ومعناه إذا ذهب هذا السبب لم يتعلق به الغسل. والصحيح أن هذا الحديث كما صرح ابن عباس في أول الإسلام حين كان الناس في ضيق من أمرهم، ثم جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، فلا معارضة بين هذا الحديث وبين غيره. وأما الذهاب إلى عدم الوجوب فهي فتوى من ابن عباس، وابن عباس إذا وقعت منه مخالفة الدليل كغيره يؤخذ بالدليل مع احترامنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا همام وابن يحيى عن قتادة وابن دعامة عن الحسن والبصري عن سمرة وهو ابن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فهو أفضل. خرجه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي. وبهذا الحديث ذهب احتج جمهور أهل العلم إلى استحباب غسل الجمعة وليس بواجب، إلا أن هذا الحديث كما ترون من طريق الحسن عن سمرة، وللعلماء في الحسن عن سمرة ثلاث مذاهب: المذهب الأول السماع مطلقا، المذهب الثاني المنع مطلقا، المذهب الثالث وهو ترجيح البخاري أنه سمع منه حديث العقيقة ولم يسمع منه غير ذلك، فعلى هذا فالحديث ضعيف لا يقاوم الثوابت في الصحيحين وغيرهما. ومعنى الحديث: من توضأ يوم الجمعة أي واكتفى به فبها ونعمة، أي نعمة الخصلة أو نعمة الفعلة، ومن اغتسل فهو أفضل، لأن المغتسل يجمع بين الوضوء والغسل. قال الخطابي: وفيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة وأن الغسل لها فضيلة لا فريضة. وقال الترمذي: دل هذا الحديث على أن غسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء، انتهى. وقال الحافظ: فأما الحديث فعول على المعارضة به كثير من المحدثين. ووجه الدلالة منه قوله: فالغسل أفضل، فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل، فيستلزم إجزاء الوضوء. ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة، خرجها أصحاب السنن الثلاثة ابن خزيمة وابن حبان، وله علتان: أحدهما أنه من عنعنة الحسن، والأخرى أنه اختلف عليه فيه، فأخرجه ابن ماجه من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث جابر، وكلها ضعيفة، انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. وقال: ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني بعضهم يرى فيه الإرسال، وبعضهم يرى فيه الانقطاع، وبعضهم يرى فيه الاضطراب. وقال أبو عبد الرحمن: نسأ الحسن عن سمرة كتاب، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، هذا آخر كلامه. إذن فائدة اليوم استفدناها أخرى أن النسائي أيضا يقول بما ذهب إليه البخاري من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. وقد قيل إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا ولا لقيه، وقيل إنه سمع منه، ومنهم من عين سماعه لحديث العقيقة كما ذكره النسائي. وقول: فبها وبنعمة، أي فبالرخصة أخذ ونعمة السنة ترك. وقيل: فبالسنة أخذ ونعمة الخصل الوضوء، والأول أصح لأن الذي تركه هو السنة وهو الغسل، انتهى. إذن أصرح ما يحتج به الجمهور على استحباب الغسل هو حديث ابن عباس رضي الله حديث سمرة رضي الله عنه، وهو ضعيف كما ترى. وأما حديث عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الغسل بعلة ما لحقهم من الريح ونحو ذلك، فهذا محمول على أنه في أول الإسلام، ثم جاءت الأحاديث الثواب الدالة على الوجوب. قال: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. قال الخطابي: هذا الغسل عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب. وقال الشافعي: إذا أسلم الكافر أحب إلي أن يغتسل، فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزاؤه أن يتوضأ ويصلي. وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولا بظاهر الحديث، وقالوا: لا يخلو المشرك في أيام كمره من كفره من جماع أو احتلام، وهو لا يغتسل، ولا اغتسل لم يصح منه، لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين، وهو لا يجزئه إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوها، وكذا وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم، واختلف في المشرك يتوضأ في حال شركه ثم يسلم، فقال بعض أصحاب الرأي له أن يصلي بالوضوء المتقدم في حال شركه، لكنه لو تيمم ثم أسلم لم يكن له أن يصلي بذلك التيمم حتى يستأنف التيمم في الإسلام إن لم يكن واجدا للماء. الصحيح أنه إذا توضأ أو اغتسل قبل الإسلام أن فعله لا يجزع عنه، لأنه مفتقر إلى شرط من شروط قبول العمل، وهو الإسلام والإخلاص، والكفار لا إخلاص لهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، أخرجه الترمذي وأحمد. والحديث ستأتي له شواهد ومتابعات تدل على ثبوت الحكم فيه. قال: وبالسند المتصل حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر يقول احلق. قال: وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كليب والد عثيم بصري روى عن أبيه مرسل، هذا آخر كلام، وفيه أيضا الراوية مجهول، وعثيم بضم العين المهملة وبعدها ثاء مثلثة ويا أخرى ويا آخر الحروف ساكنة وميم انتهى. ومما يدل على غسل الكافر إذا أسلم حديث ثمامة بن أثال، فإنه استأذن وخرج إلى حديقة بجانب المسجد فاغتسل بها ثم رجع وأسلم. وهكذا حديث أم أبي هريرة، قصة أم أبي هريرة، فإن أبا هريرة رجع إليها وهي تغتسل، فدل هذا على أن الغسل عندهم كان معلوما لمن أراد أن يسلم أو لمن أسلم. وهل الغسل للجنابة أم للإسلام؟ الذي يظهر أنه للإسلام، أما قول أحمد لعله قد أجنب إما بزواج وإما باحتلام، فالكافر في حال كفره إن أسلم انتهى ما قد سلف، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقد علمنا من نواقض الوضوء أن الردة من نواقض الإسلام، من نواقض الوضوء، لئن أشركت لا يحبطن عملك. فإذا كانت ناقض بدون جماع بدون حدث، فكذلك إذا أسلم يغتسل من هذا الناقض، والله أعلم. قال: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. كان النساء حالهن دون، وربما لا تجد للمرأة كثير ملابس فتحيض في الثوب ثم تغتسل تغسله وتصلي فيه. وإن وجد للمرأة ثياب للحيضة فلا حرج، فقد اتخذت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا للحيضة، كما قالت أم سلمة: فانسللت فلبست ثياب حيضتي فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الواحد قال حدثني أبي عبد الواحد بن زياد قال حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي عن معاذ قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا، خرجه الدارمي مختصرا. لو ينظر في حال أم الحسن هذه، وإلا فالبقية معروفون. يقول الحافظ: لا تعرف. إذا الحديث فيه ما فيه، والحكم عليه أنه لا يلزم غسل الثوب إلا إذا أصابه دم الحيض، فيغسل ما أصابه من الدم لأن الدم نجس. قال: حدثنا، وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع قال: سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. خرجه البخاري والدارمي. قال الخطابي: معناه دلكته به، ومنه قصع القملة إذا شدخها بين أظفاره. كان إذا هناك عجوز يعني تحسن قصع القمل نرتاح أن نبقى بين أيديها وهي تقصع حتى وإن لم يكن هناك قمل. وأبو موسى رضي الله عنه لما جاء للحج ولقي بعض أهله دخل عندهم تفليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عند بعض محارمه وتفليه، كما هو الحال عندما دخل على أم حرام رضي الله عنها. ما أدري تعرفون القصع؟ من يعرفه؟ أبا علي، ما هو؟ يعني يوضع القملة بين الظفرين وتقصع. أو كذلك إذا كان هذا الدم دم الحيض في الثوب تقصعه بظفرها ثم تضع ريقا وتذهب أثره ثم تذهب عينه. وقد يستدل بهذا على أن النجاسة إذا أزيلت بغير الماء صح ذلك، وهذا يعني خلاف قول الجمهور لكن هو الصحيح. لو أزيلت النجاسة من الثوب أو البدن بعصير أو بريق أو بحجر أو بشيء من المزيلات ذهبت النجاسة، أما الحدث لا يرفع إلا بالماء أو بالتيمم إذا عجز عن استخدام الماء أو لم يوجد الماء. قال أبو السند المتصل: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي أحد من روى عنه الأئمة الستة بدون واسطة. أخبرنا عبد الرحمن يعني بن مهدي شيخ الإمام أحمد. أخبرنا بكار بن يحيى قال: حدثتني جدتي قال: دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت: أم سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه. وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها 3 حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها. الحديث فيه بكار ضعيف، وجدته لعلها مجهولة، فالغالب في النساء الجهالة. والحديث في الباب أن المرأة إذا أصاب ثوبها دم الحيض غسلته ونقته، وإن لم يصبها دم الحيض فهو على الطهارة. وأما مسألة فك الأظفار الظفيرة من عدمها فقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة إذا كانت تغتسل من الجنابة ألا تنقض الشعر، وتعجبت عائشة من قول عبد الله بن عمر حين أفتاهن بنقض الشعر، حتى أنها قالت: ألا يأمرنا بحلق رؤوسنا؟ وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النمهيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق ابن يسار مدلس وقد عنعن عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ قال تنظر فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى وتصلي فيه. الحديث أصله في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها ولفظه تحته أي تحت الدم الظاهر ثم تقرصه بالماء أي تضع ماء ليبلل الدم الذي قد دخل بين الخيط ثم تنضحه أي تصب عليه الماء ثم تصلي فيه على هذا الترتيب. قال في السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم وألقى نبي عن مالك وهو ابن أنس عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته وشيخته. أما هذا الزمان فلانة مستفيدة فإذا وصلت وإذا بها مسكينة، يعني فالشاهد أن أولئك كانت شيخته زوجته وربما تلميذته زوجته، فكانوا يهتمون بالعلم أكثر منا الآن. وهناك منهن على حال طيب من حيث العلم والعمل. قال أبو السند المتصل أو نرجع عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ قال إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي. خرجه الترمذي وأصله في الصحيح كما رأيت. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وحدثنا مسدد، هذا عودة سند آخر، مسدد عن حماد ومسدد قال حدثنا عيسى بن يونس حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد يعني بن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه. خرجه الترمذي وأصله في الصحيح كما تقدم. وفي هذا دليل على أن الإنسان يبدأ ويخفف النجاسة بقدر المستطاع، يعني بدل أن يغسل مثلا لو عندك ثوب طفل أو ثوبك أصيب بشيء من النجاسة لا تدخله في الماء جميعا، ابدأ وعزل عين النجاسة خارج الماء، ثم بعد ذلك لو قرص بماء أيضا وهو خارج الإناء كان أحسن، ثم إذا وضع في الماء تستطيع أن تستخدم الماء لشيء آخر. أما إذا وضع بعين نجاسته ربما بدل أن تكون النجاسة في مكان واحد تتبدد في بقية الملابس. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت الحداد قال حدثني عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. أخرجاه النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وأما محصن من المهاجرات الأولات وأخوها عكاشة بن محصن مبشر بالجنة من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الخطابي في المعالم وإنما أمر عليه السلام بحكه بالضلع لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب ثم تتبعه الماء ليزيل الأثر انتهى. وقول اغسليه بماء وسدر زيادة السدر للمبالغة والتنظيف وإلا فالماء يكفي. وبالسند المتصل حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. خرجه البخاري والدارمي أي تدركه وتزيله. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت وإن لم يخرج الدم؟ قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. والحكم عليه إسناده ضعيف. قال الحافظ المزي هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي ولم يذكره أبو القاسم انتهى. وليس هذا الحديث في رواية اللؤلؤي فلذا لم يذكره المنذري في مختصره. والحاصل أن الحديث ثابت في سنن أبي داود ولكن من رواية ابن الأعرابي لا من رواية اللؤلؤي. والحديث هو ابن لهيعة. وهو ضعيف. قال الحافظ في الفتح روى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله فذكر الحديث ثم قال وفي إسناده ضعف وله شاهد مرسل ذكره البيهقي والمراد بالأثر ما تعصر إزالته جمعا بين هذا وبين حديث أم قيس حكيه في ضلع وإسناده حسن انتهى. وهذا عليه العمل حتى في بقية النجاسات أن الإنسان إن استطاع أن يزيل العين والأثر فهو الواجب وإن لم يستطع أن يزيل العين والأثر فليزيل العين وإن بقي شيء من الأثر فلا يضر. وقد كان الناس يستنجون بالحجارة ثم يصلون والحجر يبقى معه الأثر وربما تبقى معه الريح إذا كان في منطقة باردة ربما يصلي ولا تظهر الريح أما إذا كان في منطقة حارة فربما وقع العرق فيؤدي إلى ظهور الريح ومع ذلك فقد فعل ما أوجب الله عليه من الاستنجاء بالحجارة وصلاته صحيحة. بهذا نكون قد انتهينا من أبواب الغسل من كتاب الطهارة من سنن أبي داود. وسيأتي أبواب الثياب يصيبها النجاسات أو القذارات كيف يتعامل معها. هذه الأيام نختصر لكم والحمد لله رب العالمين.